قال الحافظ: نعم، نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم، ومخالفتهما للجمهور كثيرة. ابن علية والأصم يخالفان كثيرا ولا يعبأ بخلافهما. ولا بد أن تعلم أنه إذا ذكر في الفقه خالف الأصم وابن علية أن ابن علية هذا ليس هو الإمام المشهور إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، ليس هذا المراد، فإن ذلك إمام. فالمراد هنا من هو ابن علية؟ من المراد ابن علية الذي يذم إذا ذكر في الفقه أنه يخالف أهل العلم أو جماهير أهل العلم؟ وهو الذي قال أهل العلم هو من أول من جاء ببدعة تقسيم الأخبار إلى أخبار آحاد ومتواتر، هو وابن علية الأصم وابن علية. فمن هو ابن علية هذا يا أهل المشرق؟ إبراهيم، ما العلاقة بينه وبين إسماعيل تلميذ ابن المبارك؟ أحسنت، إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الذي يلقب بابن علية. إبراهيم الولد جهمي، عنده مخالفات كثيرة، والأب إمام سني من تلاميذ ابن المبارك، وهو الذي قال فيه ابن المبارك لما تولى القضاء: يا جاعل العلم له بازيا تصطاد أموال المساكين. ابن المبارك يقول هذا في من؟ في ابن علية. لماذا؟ لماذا قال في هذا البيت تولى القضاء؟ وبعض أهل العلم يقول في ترجمته لم يتولى القضاء، وإنما تولى كأنه تولى جمع الزكاة، تحصيل الزكاة، وهذا من الوالي، بأمر من الوالي، فقال له هذه الأبيات الجميلة، لأنه طالب علم ما ينبغي له يترك الحديث ويكون قاضي مع الحاكم أو يذهب لجمع الزكاة، فكيف إذا ترك العلم وذهب يكون عسكري؟ هذه مصيبة أكبر. يا جاعل العلم له بازيا تصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت ذا باطل زل حمار العلم في الطين. فلما وصلت هذه القصيدة لابن علي بكى وترك ورجع لطلب العلم والتحديث. هذا من هو؟ هذا الأب الذي هو إسماعيل. وأما ولده إبراهيم فهو مع أنه فقيه إلا أنه معتزلي، عنده شذوذ في الأقوال، وسبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أبوه إمام وهذا عنده شذوذ، وإذا ذكر في الفقه يذكر في المخالفات. قال في البحر: إنه فرض إلا عن نفاة الأذكار والزهري والهادوية والزيدية والشيعة، يبغضون الزهري، يبغضون الزهري رحمه الله، ولا أدري هل كلهم، لكن الشيعة بلا شك. أما الزيدية فالفقهاء منهم قد يوجد من يبغضه ويوجد من لا يبغضه، فهم إن وجدوا عن الزهري شيء طاروا به. ولهذا كتب بدر الدين لا رحمه الله الذي هو أبو حسين بدر الدين، كتب رسالة في الزهري يتكلم ويطعن في الزهري، وأن الزهري هذا صاحب سلاطين، وأنه ما هو حول العلم، وأنه كان يعني يذهب إلى السلطان يتأكل وغير ذلك، وهذا باطل، هذا باطل. كان الزهري يدخل على أمراء بني أمية، نعم، وأنكر عليه بعض أهل العلم هذا الدخول، لكنه لم يكن يدخل لبيع الدين، ولم يكن يدخل ليجامل أولئك الأمراء، فإن الظن به أعظم من هذا، وإنما كان يدخل لنصحهم وتوجيههم وتحذيرهم. ولهذا لما دخل يوما على سليمان بن عبد الملك فقال له: يا زهري، من الذي تولى كبره؟ أي المذكور في الآية. فقال: عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له: كذبت، بل هو علي بن أبي طالب. فقال له: أنا أكذب لا أم لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. ثم قال: حدثني فلان عن فلان عن عائشة أم المؤمنين أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. فلما غضب الزهري سكت الأمير أو الخليفة، ثم قال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أنصرف. فقال: انصرف. فهل هذا فعل المجاملين؟ لا، سليمان بن عبد الملك لو أراد أن يقطعه في ذلك المجلس قطعة قطعة ويجعله في كيس ويرمى في المزبلة سيفعل، ولن يستطيع أحد أن يعترض عليه. ومع ذلك واجهه الزهري بهذا الحق. فالذين يقولون بأن الزهري كان يدخل على أمراء بني أمية لأخذ المال والمجاملة والمداهنة وغير ذلك فهذا باطل، ولكن أهل العلم يجعلون هذه الدخول على الأمراء والعمل بأعمالهم ليس كالترك. ولهذا تجد أهل العلم يقولون: فلان هذا ما دخل في عمل السلطان، هذه منقبة عندهم، وهذا فلان العالم دخل في عمل السلطان، فيكون في ترجمته نقطة. ولهذا لما انتقد بعضهم على العلامة أحمد النجمي قبل فترة بعض الحدادية وبعض أصحاب الشغب طعنوا في الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وقالوا: هذا كيف ينتقد بعض هيئة كبار العلماء ويتكلم فيهم مثل عبد الله المطلق الإخواني وغيره ممن كان في هيئة كبار العلماء، وهو رجل ليس في هيئة كبار العلماء ولا يصل إلى مرتبتهم. فرد عليه بعضهم ورد على هؤلاء وقال: هذه تعتبر منقبة، أنه اعتزل ولم يدخل في هيئة كبار العلماء، وأن هذا في أولئك الذين في هيئة كبار العلماء عند السلف يعتبر مذمة، يعتبر مذمة أن يكون موظفا للوالي سواء كان في القضاء أو الإفتاء ولو لم يقع في الخطأ. يعني مجرد كونه موظف مع الوالي ليس كالذي يتجرد لطلب العلم والفتوى والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل. ولو كان من أزهد الناس، ولو كان من أزهد الناس، فإنه ولا شك ولا ريب قد يضعف في بعض المواطن إن كان عاملا عند السلطان، سيضعف إما عن إنكار منكر أو عن تبليغ معروف أو يسكت عن بعض الأشياء، وغيره لا يسكت عنها، قد يسكت عن بعض الأشياء يرى المصلحة ولا يريد المفسدة ولا، وهكذا. بخلاف ذاك الذي ليس له ارتباط وليس عليه كما يقال ليس عليه مطالبات ولا شيء من ذلك، فإنه يقول الحق ولا يبالي، يقول الحق ولا يبالي. قال: وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف. قال: في البحر إنه فرض إلا نفاة الأذكار والزهري. وقد دافع عن الزهري في كلام الشيعة والزيدية، دافع عنه بشدة وبين باطلهم الإمام ابن الوزير، الإمام ابن الوزير رحمه الله تعالى في العواصم والقواصم، دافع عنه ورد على هؤلاء الذين طعنوا في الإمام الزهري. فالإمام الزهري يذكرون في ترجمته ويقولون: متفق على جلالته، متفق على جلالته. ومع ذلك قيل ليحيى بن معين: أيهما تقدم، الزهري أم الأعمش؟ وأنتم تعرفون الأعمش فقير، أعمش ما يرى حتى، ولا يعرف سلطان ولا أعمال ولا شيء، جالس في بيته، بل حتى ترك عند الباب كلب، كان ربما يأتي بعض طلاب الحديث ما يستطيعون الدخول عليه من الكلب، وكان إذا جاء طلاب العلم بعضهم ويرى فيه شيء فيقسو عليه. يعني الأعمش ليس له منصب ولا علاقة بالسلطان، وليس، حتى قال رحمه الله: لو كنت بقالا في الكوفة ما اشترى مني أحد. لماذا؟ مما يسيل من عينيه، ربما الناس يستقذرونه. فسئل ابن معين: أيهما تقدم، الزهري أم الأعمش؟ الزهري هذا الإمام الكبير الذي يعرف سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز وفلان وفلان، والذي طلب منه أن يجمع الحديث، والذي صار مقدما في المجتمع في زمنه من الوالي والناس. فقال: ثكلت الأعمش إن قارنته بالزهري. هكذا يقول ابن معين: ثكلت الأعمش إن قارنته بالزهري. الأعمش فقير والزهري كان يدخل على أمراء بني أمية. فانظر يحيى بن معين إمام من أئمة الجرح والتعديل يقول الزهري عندنا مقدم، لأنه ما حصل له ما حصل للزهري من الدخول على أمراء بني أمية. قال ويدل على وجوبه. أما في هذا العصر، في هذا العصر وفي هذا الزمان المتأخر الذي فسد فيه كثير من الحكام، فإنه لا يخالطهم عالم ولا صاحب دين إلا وتضرر، إلا وتضرر بلا شك ولا ريب. فكيف إذا كان الذي يخالطهم ضعيف الدين وقليل العلم؟ ولهذا تجد بعض الذين كانوا يزعمون أنهم سيغيرون المنكر ويأمرون بالمعروف ويحكمون الشريعة الإسلامية ويقيمون دين الإسلام، فدخلوا في الانتخابات والحزبية والديمقراطية وخالطوا السلاطين ففسدوا وأفسدوا، بل بعضهم صارت ضلالاته وأخطاؤه أعظم من السلطان الذي كان يقول بأنه سيغير ما عنده، سيغير ما عنده. لهذا ترى الإخوان المسلمين في الدول التي دخلوا فيها وصلوا إلى مناصب رفيعة أفسدوا أكثر مما كان من الفساد قبل أن يصلوا. فيا مصر على ما فيها من المخالفات، لم يكن في زمن محمد حسني مبارك لم يكن فيها شيء للشيعة أبدا، لم يكن للرافضة فيها لا حسينيات ولا شيء ولا قبول ولا أي شيء. فلما بدأ الإخوان يسيطرون وكان الرئاسة في أيديهم فتحوا للشيعة وفتحوا للأقباط النصارى وفتحوا أمورا كثيرة، وهكذا في تونس وهكذا في اليمن وهكذا في أي مكان يدخل فيه أهل البدع ويزعمون أنهم سيغيرون المنكرات فإنهم يتغيرون ويفسدون ولا ينتفع بهم المجتمع. فمخالطة السلاطين إن حصلت من المؤمن العالم الداعي إلى الله عز وجل لا تكون إلا بقدر النصيحة وبيان الحق والتوجيه، لا لأجل التعلق بهذا الوالي من أجل المال والوظيفة ونحو ذلك، فإن هذا بلا شك يؤول على دين العبد بالفساد قليلاً أو كثيراً، قليلاً أو كثيراً. لو ضربنا لكم أمثلة عندنا في بلاد اليمن لا تعجبت، في سنوات قصيرة تجد التحول الكبير من عالم إلى شبه يعني ضايع بسبب مخالطة السلاطين. مثلا على سبيل المثال واحد يقال له محمد ابن موسى العامري البيضاني، كثير منكم يعرفه. هذا الرجل كان من طلاب الإمام الوادعي رحمة الله عليه، وكان طالبا نجيبا ذكيا، كان عنده حفظ وقوة فهم واطلاع واجتهاد، فكان إذا فتح درسا كان الشيخ يتعجب من ذكائه، حتى كان يقول رحمه الله وقد سمعت هذا بنفسي، قال إذا درس محمد العامري تفسير القرآن يقرأ من المصحف ما يقرأ من كتاب، فيفسر كأن كتب التفاسير بين عينيه. فزوجه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى بأكبر ابنتيه، زوجها بابنته لمحبته لما رأى منه من الذكاء والخير وإلى آخره. ومرت الأيام واشتراه أصحاب جمعية الحكمة واختزلوه بالمال، أو جمعية الإحسان، لا أدري الإحسان أو الحكمة، أظن الإحسان. وبقي معهم قليلا قليلا يبعد من أهل السنة، ثم بدأ يقترب من السلاطين ويبحث عن المناصب، ثم دخل في حزب الرشاد ومرت به الأيام وأعطوه بعض المناصب، ثم جعلوه فترة وزيرا، صار وزيرا ما أدري وزير لماذا. كان في بعض جلسات مجلس أو الحوار الذي كان في صنعاء في زمن من الأزمان، الحوار المشهور الذي أرادوا فيه إخراج اليمن من الخلافات والقتل والقتال، وكان فيه أعضاء من كل جهة من كل الأحزاب، وكان محمد العامري مندوب لحزب الرشاد، فجلس يناقش امرأة كاشفة شعرها ممن في ذلك المكان، فكأنه أنكر عليها أو قال لو أنها تلبس خمارا، فقالت له لو أنك تلقي أو تخلع هذه العمامة أحسن، لو أنك تخلع هذه العمامة أحسن. فما مرت به الأيام والآن ما أدري أين وصل حاله، لكن يظهرونه وهو لابس البدلة كما يسمون البدلة الرسمية مع البنطلون والكرفتة بدون عمامة، وقد قصقص لحيته كأنه أكلها فأر، وصار يجلس في بعض الأحيان مع بعض النساء ويتصور مع بعض المسؤولين، وضاع ما كان عنده من الخير، ضاع ما كان عنده من الخير. انظر إلى هذا التحول في 20 سنة أو أقل من ذلك، وهكذا غيره كثير. ولهذا كان السلف يحذرون من ذلك كثيرا. وليس معناه أن أهل الحق وأن أهل العلم يتركون الحكام والولاة ويبتعدون عنهم وينافرونهم، لا، المراد أنهم لا يختلطون بهم اختلاطا يتضررون. وأما النصيحة إن تيسرت والبيان والتوجيه فهذا مطلوب لمن كان من الصالحين من الأمراء أو ممن يحب الخير أو ممن يقبل النصح. وقد كان السلف يراسلون الأمراء والحكام بالنصائح، وكان من أشهرهم الإمام الأوزاعي، ومن أقواهم الإمام محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، كان قوالا بالحق وناصحا. لما جاء الخليفة الذي هو أبو جعفر المنصور جاء إلى المدينة النبوية، وكان ابن أبي ذئب من أهل المدينة وكان عالما، وكان ينكر على أمير المدينة بعض المسائل والمنكرات والظلم وغير ذلك. فلما جاء الخليفة جعل يسأل الناس كيف الأمير معكم، فقالوا يتكلم ابن أبي ذئب لأنهم يعلمون أنه ما سيسكت، فتكلم وبين أن هذا الأمير ظالم وأن عنده وعنده وعنده. فلما رأى الأمير أنه سيفضح عند الخليفة وأن الخليفة ربما يصدق ابن أبي ذئب احتال، فقال له يا أمير المؤمنين اسأله عن نفسك، اسأله عن نفسك ماذا يقول، يعني كأنه يقول هذا الرجل يتكلم في الناس جميعا ما هو فقط أنا. فقال له أبو جعفر المنصور يا ابن أبي ذئب ماذا تقول فيا، وهو أبو جعفر المنصور خليفة المسلمين. فقال اعذرني يا أمير المؤمنين، قال عزمت عليك ألا تكلمت، ماذا تقول فيا؟ قال خرج الظلم من بيتك، خرج الظلم من بيتك، يعني أنت الخليفة أنت الأصل، فأنت إذا سكت عن هذا الظلم فأنت مشارك فيه، بل أنت الأصل، خرج الظلم من عند بيتك. فتركه الخليفة لما رآه صدع بالحق، تركه ولم يؤذيه. وكان الإمام الأوزاعي أيضا يراسل الأمراء، وكان في زمن هارون الرشيد كان يراسل الأمراء بالنصائح والتوجيهات والتحذيرات، حتى كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله إذا ذكر العلامة ابن باز يقول ما أشبه مراسلات ابن باز للأمراء والحكام بمراسلات الأوزاعي. فكان الأوزاعي يراسل الحكام والأمراء وينكر عليهم ما هم فيه من المخالفات لدين الله عز وجل، فكان الخلفاء يهابونه ويجلونه ويحترمونه، حتى أنه لما مر هارون الرشيد بقبر الأوزاعي بعد موته مر فوقف، فقالوا له ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال إني كلما ذكرت هذا صاحب هذا القبر كأني رأيت الأسد بارزا، كأني رأيت الأسد بارزا، إني كلما ذكرت الأوزاعي كأني رأيت الأسد بارزا. فالذي لم يتلطخ بمخالفات السلاطين يكون قوله مسموعا، يكون قوله مسموعا. أما إذا كان متلطخ حتى السلطان لو تنصح له من الصباح إلى المساء وهو يعلم أنك كذاب وأنك ترتشي وأنك تغالط وأنك صاحب مصلحة ما سيقبل منك. جاء عن الخليفة المأمون وكان عنده في زمنه رجل من أهل الحديث لكنه يكذب، ف فدخل عليه والإمام المأمون يلعب بالحمام، فأراد أن يختلق حديثا ليطيب خاطر الأمير، يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأسند له حديثا إلى أبي هريرة وقال له عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. الحديث بهذا الثلاث الخصال صحيح، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذه الثلاث الأشياء يجوز فيها السباق والمسابقة. زاد هذا الكذاب: أو جناح، لأن رأى يلعب بالحمام، يقول اللعب بالحمام والمسابقة بالحمام داخل في الحديث. فتعجب هذا الخليفة وعرف أنه يكذب، فأعطاه ما يريد من المال. فلما خرج من عنده قال: أشهد على هذا القفا أنه قفا كذاب، أشهد على هذا القفا أنه قفا كذاب. فالذي يقترب من السلاطين ويقع في المخالفات لا يظن أنه سيكون مقبولا عندهم معززا مكرما، وإنما يستخدمونه كما يستخدم المنديل ثم يرمى في الزبالة، إن احتاجوا إليه قالوا يا شيخ، وإن لم يحتاجوا إليه قالوا له اسكت، اجلس مكانك لا تتكلم سيتكلم غيرك، وهكذا إلا من رحم الله. وقد أطلنا في هذا فيكفينا هذا. ونحن إذ نكرر هذا الموضوع كثيرا، لأننا نرى أن أهل السنة يتكالب عليهم الناس من كل حدب وصوب، وأعني بأهل السنة طلاب العلم الذين قد تفرغوا لطلب العلم وتجردوا لأخذه وتحملوا المصاعب والمتاعب والفقر ونحو ذلك، فيتكالب عليهم الأعداء من الخارج وأصحاب الدنيا من الداخل، حتى بعض الخيرين من أصحاب الدنيا يتكالبون على هذه الطائفة لتضييعها، ولا يبقى في الساحة من هو متجرد للحق ومقبل على أخذ العلم والعمل به والدعوة إليه إلا أهل السنة. ليس هناك في على وجه الأرض غير أهل السنة، فإن غيرهم من الجماعات إنما يتعلمون ما به مصلحتهم، لا ليتعبدوا بهذا العلم ويعملوا به ويدعون إليه، ولا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. ونحن نعلم ما بأهل السنة من الحاجة إلى النفقة والمال والرزق ونحو ذلك، فالغالب عليهم الفقر، ولكن لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، فلا يساوم طالب العلم بدينه من أجل حثالة من مال الدنيا أو من أمور الدنيا، بل ينبغي له أن يصبر ويعلم أن العاقبة لهذا الخير، وأن العاقبة لما هو فيه من الصبر والعلم والخير والزهد والبقاء على هذا الخير وعدم التغيير والتبديل. ولنقرأ في سير العلماء، نقرأ في سير العلماء، بل نقرأ قبل ذلك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الإمام الأعظم، وهو الأب، وهو أيضا النبي والرسول عليه الصلاة والسلام، كيف كانت حياتهم على العلم والعمل وكيف كانت مع الدنيا. فلهذا أنصح إخواني بالصبر، ولا يكون ديننا خطرا نجعله خطرا، أي أن الإنسان يغالط نفسه أنا سأفعل وسأفعل، وهو يعلم أنه سيقع في المخالفات حتما، يدخل في العمل وهو يعلم أنه سيقع في المعاصي، فإذا كان يفعل ذلك وهو يعلم كيف سيوفق، كيف سيوفق في طلب العلم. ولهذا تجد التهاون والتباطؤ والتكاسل في طلب العلم في كثير من أهل السنة، بل في كثير من طلاب العلم نجد الفتور وضعف الهمة، هذا كله لماذا؟ لوجود الخلل، وجود بعض المعاصي، وتعلق بعض القلوب هنا وبعضها هنا وبعضها هناك، وليس أو ولا تجد ممن يتجرد للعلم ويصبر على شظف العيش ويتوكل على الله حق توكله إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين يثمرون، وهؤلاء هم الذين تنتفع بهم الأمة بإذن الله جل وعلا. وأما غيرهم فإنما هي أيام، وما تدري إلا وذهب مع الرياح. كان الإمام شعبة أمير المؤمنين في الحديث يعلم الناس وعنده في حلقته آلاف، فقال لبعض جلسائه: كم تظن سيبقى من هؤلاء؟ قال: الله أعلم. قال: لو بقي منهم خمسة لكان خيرا. يعني لو بقي خمسة على العلم واستمروا وعلموا وعلموا حتى يموتون، قال كان هذا خير. فنحن لا يعني نغتر بالكثرة من غير علم وعمل وصبر وزهد واتباع وبعد عن المخالفات، الكثرة لا تنفع. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإنما الجد والاجتهاد والمثابرة والصبر والتعاون على البر والتقوى بقدر الاستطاعة. إذا كان الإنسان كذلك يوفقه الله جل وعلا. الإمام الوادعي رحمه الله بدأ في داره ومركزه، في داره، وأنا لا أحب كلمة مركز هذه لأنها ما نحتاج إليها، مركز هذا ما يصلح في وصف الدور أهل السنة والمدارس السلفية أن يقال فيها مركز، لأن المراكز كثيرة: مركز الأحذية، مركز البنشر، مركز كذا، مركز تجاري، مركز ملابس، مركز غسيل الكلى، وهكذا. لكن دار الحديث والمدارس السلفية هذه التسمية الشرعية. فشيخنا الإمام الوادع رحمه الله طلب العلم في داره آلاف من الناس، لا تكاد تجد بلدة في اليمن إلا وتجد من أهلها من طلاب الشيخ، سواء كان الذين قد ذهبوا مع الإخوان المسلمين أو لحقوا بجمعية الحكمة أو بالإحسان أو مع أصحاب جمعية البر أو ذهبوا مع صالح البكري أو ذهبوا مع أصحاب الفيوش أو بقوا إلى الآن، لا تجد بلد إلا وفيها من طلاب الشيخ مقبل رحمه الله. لكن أين الذين بقوا على نفس الطريق واستمروا على طلب العلم وعملوا بالعلم وصبروا عليه وصدعوا بالحق وأثمروا وانتفعت بهم الأمة؟ قليل قليل. وكما سمعت أن مكالبات الأعداء على هذه الدعوة كثيرة وشديدة لتمييع أهل السنة وتضييع أهل السنة وإبعادهم عن العلم وإبعادهم عن هذا الخير. أهل السنة لا يطلبون العلم ولا يتعلمون إلا بمجاهدة، وكما يقال بمضاربة، فإذا لم يشدوا من عزمهم ويصبروا سيتفلتون في المجتمع فيصيرون في خبر كان. فينبغي لنا أن نركز على هذا الجانب، وأن نعلم أن أعداءنا يخططون لنا ليلا ونهارا أن نترك العلم، يخططون لنا أن نترك العلم، فإنهم بذلك يتضررون. قال: هل تكلم الإمام الوادعي في محمد العامري ومحمد الإمام؟ أما محمد العامري تكلم فيه كثيرا، لأنه انحرف في زمن الشيخ، وكان الشيخ لا يقابله ولا إلا إذا جاء بزوجته زيارة، لا يسمح له يتكلم في المسجد، حتى أنه جاء مرة وأنا موجود، فجاء ومن كثرة ما يسمع الطلاب محمد العامري محمد العامري، قالوا: هذا العامري وهو يصلي ركعتين. فاجتمع الطلاب عليه في مؤخرة المسجد، الأولاد والكبار والصغار، كأنه قنفذ، ما كأنه إنسان، تجمعوا عليه: إيش العامري هذا؟ من كثرة ما يسمعون الشيخ يحذر منه، حتى خجل الرجل وانتهى من ركعتين وخرج من المسجد جري، خرج من المسجد وانصرف. وأما محمد الإمام فإنه لم يكن أظهر ما أظهره الآن في زمن الشيخ، مع أنه حصلت له هنات في زمن الشيخ وأنكر عليه بشدة، لكنه ما كان يظهر المخالفة، حتى أنه كان يستقبل عبد المجيد الزنداني في مسجده في معبر، ويستقبل عبد المجيد الريمي أصحاب الجمعيات. فلما جاء إلى دماج مرة من المرات زيارة والشيخ قد غضب من هذه الأفعال، كيف يجلسون مع أصحاب الجمعيات؟ كيف يستقبلون الإخوان المسلمين؟ وقد ناصحه، فلما وصل إلى دماج ما استقبله ولا رحب به من غضبه. ثم تكلم الشيخ في الظهر بكلمة ثم قال: يا إخواننا، بعض عجائز دماج قد عرفنا الحزبية، وبعض الناس إلى اليوم ما يعرف الحزبية، كأنه يريد أن الحزبي هو الذي يطلع له قرون. فرفع يديه محمد الإمام وقال: يا شيخ، كأنك تريدني أنا. قال: نعم، قم إذا كان عندك تبين، قم بين من هنا للناس. فقام يتلعثم: وأنا مع أهل السنة، وأنا. فهو كان يغالط، وإلا فإن الشيخ قد زجره أكثر من مرة، لكنه لم يظهر ما أظهر إلا بعد موت الشيخ. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.